بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، واعذنا يا ربنا من الزلل. اللهم اجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا. اخواني واخواتي في كل مكان، اهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله الى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على اسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. بقي عندي من الامس الاخت عائشه، وكذلك عفوا الاخت سلمى بارك الله فيها، و الأخت أم لقمان. ضاق الوقت عن الإجابة على أسئلتهما. طبعا سلمى من دبي تسأل، تقول بالنسبة للمرأة هل يجوز لها أن تصلي خارج المسجد إذا كان المسجد مزدحم ويراها الرجال ويمرون من خلفها وغير ذلك؟ أختي سلمى بارك الله فيك، أولا يجوز للمرأة أن تذهب إلى المسجد وأن تصلي فيه، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. ولذلك اشتهر عن بعض أمهات المؤمنين، واشتهر عن الصحابيات أنهن كن يحضرن الصلاة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثاني، لا يجب على المرأة شهود الجمعة ولا الجماعة، فالمرأة لم تكلف بحضور الجمعة ولا الجماعة، لكن إن هي اختارت ذلك وذهبت لا حرج عليها في ذلك. أما الرجال فيجب عليهم أن يشهدوا الجمعة والجماعة. الأمر الثالث، فيما يتعلق بالأفضلية والأكملية، فإن صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن في ذلك. حث النبي عليه الصلاة والسلام المرأة أن تضيق محل صلاتها في البيت، فصلاتها في حجرتها أفضل من صلاتها في بقية البيت، كلما ضيقت مكان الصلاة فهو أفضل. وقد صح هذا من أكثر من طريق عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الأمر الرابع، إذا أرادت المرأة وأحبت أن تصلي لا حرج أن تصلي في المسجد، حتى ولو كان خارج المسجد إذا كان المسجد مزدحم، وحتى لو كان بحضور الرجال، بشرط أن تتحجب، بشرط أن تستر بدنها كاملا إذا كانت بحضرة الرجال، مثل ما يحصل في الحرم المكي وفي الحرم المدني. وإن كان الحرم المدني النساء في جانب وفي جهة، لكن في الحرم المكي تشوف حول الكعبة وفي الأروقة، فيجوز للمرأة أن تصلي بشرط أنها تتحجب، ولا يضرها إذا مر رجال من خلفها ما دام أنها متسترة ومتحجبة وصلاتها صحيحة ولله الحمد والمنة. طيب، عندي مجموعة أسئلة لا أحب أن تنتظر كثيرا، نأخذها ثم نعود إليكم. تفضلي علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك؟
حياك الله يا علي.
مساك الله بالخير.
مس النور والعافية.
الشيخ عندي 4 أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، ما معنى قوله تعالى أن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين؟ هل كل الحسنات أم بعضها؟ وهل يستوي العكس؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، بالنسبة للشخص الصائم أيهما أفضل، أن يبدأ بالإفطار أم الصلاة؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، أريدك أن تشرح حديث إلا الصوم فإنه لي وأنا أبدأ به.
إن شاء الله.
السؤال الرابع، فماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر؟
إيش؟
يفطر النبي، ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر فطوره؟
يفطر ها؟
أيوة.
على ماذا يفطر؟
أيوة.
إن شاء الله يا علي.
يعني وقت الفطور.
إن شاء الله، أبشر.
مشكور، بارك الله فيك.
مرحبا. محمد.
نعم طال عمرك. السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
جزاك الله بالخير.
مس النور والعافية.
يا شيخ جزاك الله خير. السؤال بخصوص الشخص ما يشتغل وعنده عائلة، وهل يجوز له الزكاة؟ بس إنما هو جماعته أو الناس اللي يمدونها مجموعة كثير، يعني
يعطى من الزكاة يعني؟
هل يعطى من الزكاة؟
إن شاء الله يا محمد.
خير إن شاء الله.
مرحبا مرحبا.
السلام يا شيخ. الله
هلا وسهلا. تفضل يا إيزين.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخي أنا في عندي سؤالين عن والدتي.
تفضلي.
بخصوص الصيام. هو من كم سنة، من قبل 10 سنين، كان عليها دين صيام 21 يوم، وبسبب الأزمة اللي مرت على سوريا فهي مرضت، صار معاها السكر والضغط وإجاها جلطة، فما قدرت تصوم خلال، يعني ما توفي الدين اللي عليها. زائد إنه هي يعني ما بقت تقدر تصوم رمضان، فهل يجوز عليها كفارة أو صيام أو إطعام مساكين؟ فاختلفت الآراء. نحن سألنا له بسوريا قال بيطلع عليها كفارة، سألنا هون دار الإفتاء بيقولون لا، بما أنه عندها مرض ليس له يعني أنه ما بتشفى منه خلاص مزمن، فما بيجوز عليها شيء.
هي الآن ما تستطيع الصيام مستقبلا
أبدا أبدا، يعني هي حاولت تصوم فهي تعبت أكثر، ويعني تعرضت ل يعني لإجهاد
إن شاء الله. السؤال الثاني.
لا هو هذا بس، هل طيب. يعني هو في عليها ولا لا؟ إذا في عليها
أبشري يا إيزين، أبشري.
أوكي شكرا.
مرحبا مرحبا. تفضلي يا أمينة.
السلام عليكم شيخي.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالكم يا شيخ؟
مرحبا أختي، هلا وسهلا.
تقبل الله
منا ومنكم صالح الأعمال.
عساكم على القوة يا شيخ.
طول عمرك يحفظك.
يعني عرف إذاك الله خير. عندي كم سؤال. يا شيخ يعني قريت سورة الفاتحة في الركعة الأولى مرتين.
إيه.
أنا كنت بداية شاك إن قريتها أولى، بعدين تيقنت إن قارتنها، فصار إن قريتها سورة الفاتحة مرتين في الركعة الأولى.
إيه.
أيوة. فكيف صلاة يا شيخ؟
إن شاء الله.
وأيضا يا شيخ أنا أصلي شوية صارت لي دوخة، فطحت يعني على الصلاة، لكن الحمد لله يعني ما كمليت، يعني تمالكت نفسي وقمت وكملت الصلاة. فكيف صلاتي يا شيخ؟
لكن ما أغمي عليكي.
لا لا تقريبا بس دوخة خفيفة يعني. أيه. فطحت وهاي.
إن شاء الله يا أمينة.
يا شيخ يعني في البيت تقريبا كلهم يخلون معي أدواتهم، أغراضهم، فلوسهم، أوراقهم، خصوصياتهم، خلوها أمانة عندي. سهل أجر يا شيخ كوني أنا حافظ على أماناتهم لين ما يستلمونها.
إن شاء الله يا أمينة.
إذا إذاك الله خير. سؤال أخير. ربي يقويكم يا رب.
آمين.
يا شيخ بخصوص الصدقة، لما هي الأفضل يا شيخ، هل أنا أنوي بها؟ لأن أحيانا يا شيخ مرات ننوي بها الصدقة وننسى أشياء، يعني تعرف حياتنا أمورها يعني وأشياء، فننسى أن ننوي بها الصدقة هذه الأشياء اللي نمر بحياتنا كذي يعني. هل يعني أفضل نحدد نية واحدة، أو يعني نخلي بس نخرج الصداقة وخلاص رب العالمين يتكفل ب
أمينة أمينة أمينة؟ نعم. سؤالك الأخير ما وضح، يعني قصدك الأشياء الحاجات اللي عندك ممكن تتصدقين فيها تنوين بها الصدقة؟
لا يا شيخ، الصدقة بذات حدها يعني، هل ننوي بها الأفضل أو نتركها لوجه الله يعني الله يتكفل بها، يعني يعطينا عقد نواة يعني.
كيف التنوين بها الأفضل يعني؟ ما فهمت.
يعني هل نحدد بها مثلا لما أخرج أنا صدقة أنوي بها يعني مثلا الله يا مثلا يشيني، مثلا الله يدفع عني الأداء،
أو أني
خلاص أترك
الآن. الآن وضحينا، الآن وضح.
جزاك الله
إن شاء الله يا أمينة. مرحبا مرحبا مرحبا. أمل. أم أيمن تفضلي.
السلام عليكم فضيلة الدكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مبارك عليكم الشهر إن شاء الله.
شهر مبارك علينا وعليك. أهلا وسهلا مأمين.
اللهم أمين. لو تكرمت أنا عندي سؤال هو محيرني الحقيقة، وحبيت أن أنا أستشير حضرتك فيه. في أرملة لقريب لنا في مصر عندها ولد وبنت بلغين، وأنا وإخواتي في مصر نعطيها مرتب شهري ممتاز الحقيقة.
إيه؟
على أساس تعيش مرتاحة، وفي معاش بيطلع من يعني من جوزها المتوفي يعني مش مكفي، فإحنا الحقيقة يعني مريحينها، زائد إننا بندفع مصاريف الجامعة والكتب والدروس الخصوصية دي خارج المرتب خالص، يعني إحنا دي اللي متكفلين بيها. هل ممكن أسألها على مبلغ كبير جدا أنا أرسلته لها بدون من أخبر أخواتي؟ يعني مش عايزة أقطع رزقها الحقيقة، لأن أخواتي يعني هم مختلفين عني شوية، يعني يحبوا يدوها بتقشير شوية. ففي مبلغ أنا أرسلته ليها كبير جدا حقيقة على مدار سنتين. المبلغ ده كانت محتاجة تشتري كمبيوتر وبرينتر وتكييف. أنا اكتشفت الحقيقة إن المبلغ ده من حوالي سنتين، اكتشفت لغاية الآن إن هي ما اشترتش الأشياء دي، وقعدت تراوغني كل ما أسألها، وسألت لها ناس وسألت يعني الأسعار بكام وكده، وعلى أساسه بعت المبالغ دي. ولقيتها بت يعني بتمطلني كل مرة، تقولي آه هبقى اشتري كل مرة، يعني عملت اشتريتي مهم. فالنهاية قالت لي يعني ان الاولاد عندهم تابلت، هي عندها ولد وبنت بلغين، يعني البنت في الجامعة والولد لسه في الثانوي، عندها تابلت وبتستعمله بدل الكمبيوتر. طيب لما هي طلبت يعني الاشياء دي، الكمبيوتر والبرينتر وكده، وانا عايزة اريحهم يعني يبقى عندهم حاجة كويسة وكده، خصوصا هم من يعني تبقى ارملة ابن اخي يعني، فلغاية الان ما اشتريتهمش. أيه. هل من ان انا مفروض بعدين اصبحت يا فضلت الدكتور طماعة جدا، اتغيرت بقى بعد ما المبالغ الكبيرة دي وصلت لها، اصبحت يعني جريئة جحدة، بتعاملني كانها هي المحسنة وانا اللي محتاجة لها، يعني مطلب منها عمل خير وابعت لها فلوس للناس فقراء جنبها، هي لقيت لي عليهم ان هم فقراء، تماطل في ان هي تعطهم لها وبعدين تغضب عليا، يعني زي ما كون ان هي احق بالفلوس دي من ان انا اعطيها للناس.
طيب ام ايمن،
هي زعلت جدا.
ام ايمن الله يرضى عليك، انت الان تسالين عن هل الفلوس هذه وصلتها، يعني هل يجوز اني اسالها وصلتك الفلوس ام لا، هذا واحد.
لا هي وصلت لها لان
وصلت
لها بحوالي انت... فضلت الدكتور.
ايوه،
لكن هي دلوقتي ركناهم، يا اما حطهم في بنك بتاخد عليهم فوائد لانها مش متدينه ومش معلمه العيال الدين.
طيب واضح، هل وضحت أختي أم أيمن، أبشر إن شاء الله، تسمعين إن شاء الله نصيحة قبل الجواب.
الله يخليك.
أهلا وسهلا، مرحبا. فضل عبد الباري.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله.
حبك في الله.
حبك الله يا أخي.
سؤالين بارك الله.
تفضل.
السؤال الأول، أنا رجل أغسل الكلى، يوم أصوم ويوم أفطر.
إيه.
ما تعرف هل وجب علي شيء ولا لا؟ اليوم الذي أفطر فيه يعني أصوم فيه الحمد لله عندي استطاعة.
إيه.
هذا السؤال الأول.
إن شاء الله.
سؤال ثاني بارك الله فيك، عند ختم القرآن أكثر عن مرة.
إيه.
في شيء علينا نقوله بعد ختم القرآن بارك الله فيك؟
إن شاء الله يا عبد الباري.
جزاك الله خيرك والله والديك.
وياك وياك. طيب طيب، نكتفي بهذا القدر من المجموعة، إن شاء الله نعود إليكم إذا وجدنا فرصة. سلمى بارك الله فيها عندها سؤال ثاني، تقول يعني أنا كنت في الطريق أمشي وأخطأ علي إنسان في السيارة وكذا. تقول يعني إذا صدر من عندي مثلا كلام سب أو شيء، هل أؤثم على ذلك أم لا؟ أخت الفاضل، أولا بالنسبة للأخلاق التي يعني يتمثلها المسلم ويتقيد بها، هذه ليست فقط أمام الناس وإنما في السر والعلن، وكذلك الأخلاق هذه على الدوام وليست موسمية وليست وقتية ولا آنية، ولذلك الأخلاق جزء من الدين، كما أن الله عز وجل أمرنا بالعقيدة الصحيحة وأمرنا بالأحكام اللي هي العبادات والحلال والحرام، نفعل الحلال ونجتنب الحرام، كذلك الأخلاق، الأخلاق جزء كبير جدا من الدين، ولذلك ما يجوز للإنسان أن يصنف الأخلاق تصنيف حسب هواه، فيتخلق بخلق في وقت ويتركه في وقت، أو مثلا يقول مثلا في السر يجوز ما لا يجوز في العلن، وهذا غير صحيح. ولذلك الأخلاق يا أخت الفاضلة عامة، سواء كنت في السيارة لوحدك أو كنت أمام الناس أو كنت في البيت أو كنت في المسجد أو كنت في العمل، يجب على المسلم أن يتقيد بالأخلاق عموما، هذا أمر. الأمر الثاني بالنسبة للحالة اللي ذكرتيها، إذا مثلا تعرضت لخطر في الطريق أو كذا، طيب هل هذا الخطأ اللي حصل مقصود متعمد؟ يعني الشخص هذا الذي مثلا في السيارة حاول إيذائك عامدا متعمدا قاصدا مع سبق الإصرار والترصد مثلا، فإذا كان هذا يجوز لك أن تدعي عليه، يجوز لك أن مثلا هذا يجوز، الأصل الجواز. أما إذا كان لا خطأ من جملة الأخطاء اللي تحصل، ومن من الذي لا يخطئ من جملة الأخطاء التي تحصل، فما في ما يجوز يا أخت الفاضلة أنك تسبينه أو تلعنينه، لا يجوز، لأن هذا من جملة الأخطاء. الله عز وجل عفى عن المخطئ في قضايا تتعلق بالعقيدة، تتعلق بالتوحيد، تتعلق بالأعمال بالحلال والحرام، الله عز وجل عفى عن المخطئ، قال جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، قال الله قد فعلت، والله عز وجل لا يؤاخذ على الخطأ ولكن يؤاخذ على ما تعمدت القلوب. فما يجوز لك يا أخت الفاضل أن يصدر منك لفظ وممكن أنك تعودين نفسك. بعض الناس يقول لك أنا والله ما أتحمل، أحيانا بمجرد كذا يبدأ يسب لا، ممكن الإنسان يعود لسانه على الله يهديك بدل الله يلعنك، الله يغفر لك بدل يا كذا مثلا سب أو شتم، هكذا يتعود المسلم. في أختي الفاضلة، الله عز وجل هو المطلع علينا وهو الذي يعلم أحوالنا ويرى مكاننا ويعلم خلجات صدورنا ويسمع ما يصدر من عندنا، سواء كنا منفردين بالخلوة أو مع الجماعة، الله عز وجل لا يغيب عليه. في أختي الفاضلة، المسلم يتعامل بأخلاقه تعامل دائم في حال السفر، في حال الإقامة، في حال الصحة، في حال المرض، في حال الغضب، في حال الرضا. ولذلك من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، يعني في الغيب لوحدي وفي الشهادة مع الناس، اللهم أني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى. وهكذا يكون المسلم. سلمة تقول عندها أخت يعني ناوية الصيام، وتقول ما تسحرت وحصل لها بلغم في كذا واضطرت أنها تفطر، تقول ما يعني تسأل تقول ما كفارة ذلك. أخت الفاضلة بارك الله فيك، إذا كانت أختك مثلا حصل عندها إشكالات صحية أو عندها مشاكل ما تستطيع الصيام، وفي الليل ما تسحرت وهي تشعر بتعب، تشعر بإرهاق، تشعر بكذا، ثم أفطرت، تقضي، لأن الله تعالى يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أما تقول لي والله تقولين لي هي لا أصلا ما تسحرت، وتركها للسحور سبب لها دوخة، سبب لها بلغم، سبب لها كذا، وراحت وأفطرت، هي المخطئة، تستغفر الله وتتوب إلى الله وتقضي هذا اليوم، وعليها أن تندم على مثل هذا الفعل. وللأسف الشديد الآن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول: تسحروا فإن في السحور بركة. وللأسف يأتي بعض الناس ينام ثم إذا جاء في النهار قال: أشعر بدوخة وتعب. طيب لماذا لم تتسحر؟ أنت السبب، أنت اللي تسببت في حالتك هذه. البركة نوعان: بركة معنوية وبركة مادية حسية في السحور. فالبركة المادية الحسية أن يعطي الإنسان طاقة أن يتحمل اليوم كله أو أغلب اليوم. طبيعي الإنسان اللي ما يأكل في الليل ولا يتسحر أنه قد يتعب، وفي من الناس من يتحملون. والبركة المعنوية أنك اتبعت النبي عليه الصلاة والسلام، والخير كل الخير في اتباع هذا النبي الكريم. فإذا كنت يا سلمة تقصدين الحالة الثانية، أن كون ما تسحرت وسبب لها عدم السحور إشكالات وبلغم وشيء من هذا القبيل، أو هي أصلا ما نوت الصيام، علي أن تستغفر الله وأن تتوب إلى الله وأن تندم على ما حصل منها وأن تقضي هذا اليوم فقط. أم لقمان من كندا بالأمس تقول بأن يعني ناوية تحفر بئر لأمها المتوفاة، تقول: السعر تبين بأنه مرتفع جدا، حبيت أني أشارك مع مجموعة يعني من الأشخاص الذين يحفرون آبار وأعطيهم يعني مبلغ مالي أشترك معهم. تقول: هل هذا يصل الوالدة؟ نعم يا أخت الفاضل يصل، الله عز وجل لا يغيب عليه شيء، ما يغيب عليه، ما من غائبة في السماوات ولا في الأرض إلا والله جل وعلا يعلمه. الله جل وعلا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ولذلك كونك تشتركين مع مجموعة في قضية حفر بئر وتنوين أنت الثواب للوالدة ما يضيع، قال جل وعلا: أحصاه الله ونسوه. فقضية وجود الله عز وجل لا يعسر عليه التميز هذه الشراكات وهذه الأعمال الصالحات، فالله عز وجل هو الخلاق العليم وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. ما في بأس يا أخت الفاضلة، وإن كان الأفضل والأكمل والأحسن أنك أنت تنفردين لوحدك ببئر للوالدة، لكن لو رميت بسهم مع هذه السهام وحفروا بئر، الأجر لهؤلاء الموتى يصلهم بإذن الله جل وعلا. علي يسأل عن تفسير قول الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. يقول: هل هذا يذهب يعني الحسنات تذهب جميع السيئات، وهل العكس أيضا أن السيئة تذهب جميع الحسنات؟ علي بارك الله فيك، أولا هذه الآية نزلت وكانت قبلها قصة أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قبل صلاة العصر فقال: يا رسول الله طهرني. قال: وماذا؟ قال: قبلت امرأة يعني لا تحل له، قبل امرأة ما تحل له، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف. وكان النبي عليه الصلاة والسلام ما يحب مثل هذه المسائل، اللي يقع في شيء من هذه الأشياء يستغفر الله ويتوب عليه، فتركه. فصلى النبي عليه الصلاة والسلام، ثم لما انتهى قال: أين السائل؟ وين السائل؟ قالوا: هذا يا رسول الله. فتلا عليه قول الله عز وجل: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. ففرح الرجل فقال: يا رسول الله، لي خاصة؟ قال: لا، لأمتي إلى يوم القيامة. وهذا فضل الله ورحمة الله وفرج الله عز وجل على عباده. ولذلك إن الحسنات يذهبن السيئات. هنا تأتي القضية: هل الحسنات هذه تذهب جميع السيئات، أم أنها تذهب نوع وجنس من السيئات؟ هذا خلاف طويل بين أهل العلم. ولذلك عندنا قولان يا علي بارك الله فيك. القول الأول: جماهير أهل العلم يذهبون إلى أن الحسنات اللي هي الأعمال الصالحة هذه، مثل الحج ومثل الصيام ومثل قراءة القرآن ومثل الصلوات الخمس وغيرها، هذه كلها تذهب صغائر الذنوب وليس الكبائر. وقالوا: أما الكبيرة فيشترط لها التوبة، التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا قول جماهير أهل العلم. هناك قول ثاني اختاره جمع من ذوي التحقيق من أهل العلم الذين لهم استقراء للنصوص ولديهم نظر، قالوا بأن هذه الأعمال الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة تكفير السيئات تشمل جميع السيئات الكبائر والصغائر. وذكروا منها مثلا قضية الحج، قال: رجع كيوم ولدته أمه. قالوا: كيف ولدته أمه؟ أكيد سيكون من الكبائر والصغائر. ولذلك قالوا بهذا القول بارك الله فيك. ولذلك المسألة عندنا الله يحفظك مسألة خلافية بين العلماء. وطبعا الإنسان حتى لا يتكل على مثل هذه المسألة يتوب إلى الله من الكبائر، والتوبة من الكبائر ليست صعبة. الله عز وجل ما وضع في طريق الله عز وجل ما وضع في طريق التوبة عراقيل ولا عقبات ولا صعب الأمر. نحن عندنا أهل الإسلام التوبة عندنا أسهل من شرب الماء البارد، ها. ولذلك الإنسان إذا وقع في ذنب أراد التوبة، هناك ثلاث شروط فقط: أن الإقلاع عن الذنب، يقلع عن الذنب، والندم على فعله بحيث يتمنى أنه لو ما فعله، والعزم على عدم العود إليه بحيث يقطع الطرق والذرائع والوسائل الموصلة إلى الذنب. وإذا كان مع بشر يعني أخطأ في حق بشر، هذه الثلاثة، ويرد الحق لأصحابه إذا كان مالي أو أدبي أو شيء من هذا القبيل، يتحلل من هذا الذنب عند أصحابه. واضح؟ ولذلك أخي الفاضل، الآية فيما يظهر في قول الجمهور إن الحسنات يذهبن السيئات هذه الصغائر. في القول الثاني قالوا جميع، والتوبة هذه حسنة، التوبة حسنة تذهب الذنب كله سواء كان صغير أو كبير. فإذا تاب العبد إلى الله عز وجل تاب الله عليه. وهناك بعض الحسنات يغفر الله عز وجل بها الكبائر والصغائر، منها حسنة أهل بدر البدريين الذين شاركوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في معركة بدر. وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا عمر، يقول لعمر: ألم تعلم بأن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ولذلك الصحابي الجليل حاطب ابن أبي بلتعة الذي أرسل رسالة إلى أهل مكة يخبرهم بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، هذه خيانة عظمى تسمى في المصطلح السياسة الشرعية والقانون الدولي، هذه تسمى خيانة عظمى. لكن النبي عليه الصلاة والسلام تركه، حتى قال عمر: دعني أضرب عنقه فإنه نافق. قال: يا عمر دعه، ألم تعلم بأن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ولذلك هذه كفرت عنه هذه الخطيئة والذنب. أيضا حسنة التوحيد والإيمان الصافي النقي الذي ليس فيه شوائب شركية ولا بدعية، هذه حسنة عظيمة، هذه حسنة لا إله إلا الله. إذا جاء العبد يوم القيامة نفعته عند الله عز وجل حتى لو كان عنده بعض الذنوب والآثام، لأن حسنة عظيمة توضع في كفة الميزان فتطيش جميع الأعمال كلها، ترجح هذه الكلمة العظيمة، ترجح بجميع أعمال الإنسان. ولذلك مهم جدا أن الإنسان يعتني بتصحيح الإيمان، بتصحيح العقيدة، بتصحيح التوحيد، بتصحيح الإسلام، يحاول أن ينفي عن دينه وإيمانه وعقيدته كل ما من شأنه أن يكدر صفو العقيدة من الشركيات، مثل الحلف بغير الله أو مثلا التمائم أو التولة أو مثلا تعليق الحجب أو مثلا بعض البدع. سواء بدع الأصلية أو الوصفية، البدع الإضافية أو وغيرها، ينقي إيمانه، يكون فعلا يعني عبادة لله عز وجل، هذه تنفعه نفع عظيم عند الله. وقد صحت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، بل نصوص القرآن أيضا تدل على هذا المعنى. أما قضية السيئات، لا، السيئات ما تمحو الحسنات، بارك الله فيك، إلا سيئة واحدة وهي سيئة الشرك، نعوذ بالله. جميع السيئات إذا ارتكب إنسان سيئة مثلا سرق أو زنى أو شرب الخمر، هذه ما تبطل عليه الحسنات اللي اكتسبها، ها؟ ما تبطل ما مضى من الحسنات، إلا سيئة واحدة، نسأل الله العافية، سيئة الشرك. ولذلك قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال جل وعلا: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال جل وعلا: وقدمنا، لاحظ المشركين اللي عندهم أعمال صالحة، قال جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ما نفعهم عند الله عز وجل، الله عز وجل يعجل لهم طيبات في حياة الدنيا، في حياتهم الدنيا يعجل لهم أثر الأعمال الصالحة في الدنيا، أما الآخرة فلا نصيب لهم ولا حظ. علي يسأل يقول: أيهما الأفضل للصائم، أن يبدأ بالإفطار أم بالصلاة؟ لا، بالإفطار، يبدأ بالإفطار قبل الصلاة، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبدأ بالإفطار قبل الصلاة، وكان يقول: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور. علي يسأل عن الحديث القدسي، يقول: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يقول: ما معنى هذا؟ أخي الفاضل، للعلماء كلام طويل في هذه الجملة من الحديث القدسي: الحسنة بعشر أمثالها إلى آخر. ثم قال: كل عمل ابن آدم إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. هناك جملة من التفسيرات، جملة من الأقوال، جملة من التوجيهات لهذا الحديث، من جملتها أن الله عز وجل خص عبادة الصوم بهذا، لأن عبادة سر بمقدور الإنسان أنه يأكل ويشرب وكذا عن بعيد عن أعين الناس، لكن المراقبة التي في صدره، الإيمان المتربع على عرش قلبه، اليقين الذي عنده، منعه أن يتناول مثل هذه المحرمات. ولذلك هذا الصوم فيه تحقيق لكمال العبودية لله عز وجل، فتجد الإنسان عنده من العبودية لله الشيء الذي ظهر في الصيام. حتى قال بعض الفقهاء في وجه عندهم في المذهب بأن الصوم أفضل الأعمال، وأخذوا هذا من هذا الحديث، لكن الصحيح قول الجمهور بأن الصلاة أفضل الأعمال، هذا أحد المعاني. ولذلك إلا الصوم فإنه لي أضافه الله إليه إضافة تشريف، وذلك لما في الصوم من التأله ومن الـ 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 من الانتصار على النفس الأمارة بالسوء، وأيضا من كنس سلطان الشهوة وسلطان الغريزة اللي يدفع الإنسان إلى مثل هذه الأشياء، ينتصر عليه المسلم، ولذلك تجده يعني مستجيب لله سبحانه وتعالى. علي يسأل يقول: على ماذا كان يفطر النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان صلى الله عليه وآله وسلم يفطر على الماء والرطب، فإن لم يجد أكل تمرا صلى الله عليه وآله وسلم. هذا فطور النبي عليه الصلاة والسلام، هذا لا يمنع أنه يأكل عليه الصلاة والسلام، لكن أحيانا ما كان يجد صلى الله عليه وسلم، فطعامه الأسودان، التمر والماء، صلوات ربي وسلامه عليه حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، عندي فاصل قصير نروح له ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. عندي الأخ محمد من العين، بارك الله فيه، يقول: عندنا شخص ما يشتغل، عنده عائلة وعنده كذا، يقول: ممكن نعطيه من الزكاة؟ أخوي محمد، الله يرضى عليك ويبارك فيك ويسر أمرك ويتقبل منك، ربنا جل وعلا قال بخصوص الزكاة: من الذي يستحق الزكاة؟ قال جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل ابن السبيل. فهذا الرجل اللي ذكرت أنت هذا أحق الناس بالزكاة، إذا كان رجل ما عنده شغل وعنده عائلة، وتعرف الآن الوقت التزامات وارتفاع الأسعار وطلبات الأولاد وطلبات الأسرة والرسوم الدراسية وأشياء، إذن لمن تدفع الزكاة إن لم تدفع إلى مثل هذا؟ فيا أخي الفاضل، هذا يعطى الزكاة، ولو جمعت لأنت وجماعتك وأقاربك وكذا وعطيته زكاة، حتى لو عطيته مبلغ زين لعل يحصل له رأس مال من قبلكم يبدأ يشتغل حتى يكف نفسه عن السؤال ويعف نفسه وأولاده، أعطوه مبلغ طيب، يعني إذا كان قريب لكم اجمعوا له مبلغ زين، اشتروا له سيارة يكد عليها، ولا اشتروا له محل، ولا اشتروا له يعني شيء من آلات الحرفة يشتغل فيها، ويرتقي من كونه محتاج فقير إلى أن الحمد لله مكتفي، يكون مكتفي بمثل هذه الحالة. زين من الشارقة تقول والدتها من كم سنة يعني عليها يعني قضاء من رمضان، تقول يعني مرت بظروف صحية ومشاكل وسببت لها هذه المشاكل، سكر وضغط وجلطة وشيء من هذا القبيل، تقول يعني احترنا في قضية الأيام وأصبحت تقول عاجزة عن الصيام مطلقا. زين، أسأل الله تعالى أن يعافي الوالدة وأن يكتب لها الأجر والثواب، وأن تعلم بأن المؤمن مبتلى، والله عز وجل إذا أحب عبدا أصاب منه، وفي لفظ ابتلاه، والابتلاءات هذه تكفر ذنوب الإنسان وتزيح عنه الخطايا وترفع له الدرجة وتعلي له المنزلة. ولذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من أشد الناس بلاء، ثم بعد ذلك يأتي الصالحون، فالأمثل فالأمثل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وبالنسبة لموضوع الوالدة سهل جدا، ما في داعي إلى مثل هذا القلق وتتصلون هنا وتتصلون هناك، ما في داعي، المسألة سهلة جدا. قال جل وعلا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. الوالدة الآن عاجزة عن الصيام رمضان هذا، وإن شاء الله طولة العمر رمضانات البيت كلها تطعم عن كل يوم مسكين إذا كانت قادرة، أو أحد أولادها مثلا يطعم عنها. أما الأيام أيام الدين الماضية القضاء اللي ما صامته وعجزت عنه الآن خلص أصبحت عاجزة، فأيضا تطعم ولله الحمد والمنة. وأحيانا يا أخت الفاضلة أنت قلتي اتصلنا هنا واتصلنا هنا، أحيانا تلمحت هذا في أحيانا عرض السؤال مهم، ولذلك ما أعتقد أحد يقول ما عليها شيء، ما أعتقد أبدا أحد يقول ما عليها شيء. يمكن أحيانا عرض السؤال يقولون فهم السؤال نصف الجواب، ومن أدب السائل مع المفتي أنه يعرض السؤال بشكل صحيح، لا بد من عرض السؤال بشكل صحيح حتى يجيب، لأن المفتي سينزل الجواب على هذا السؤال بعد أن يفهم، ها يتصور المسألة ويكيفها ويخرجها، ثم بعد ذلك ينزل الحكم عليها. عموما يا أخت الفاضلة ما نريد نطلع عن موضوعنا، الوالدة الله يعافيها يا رب قولي لها تطعم عن كل يوم مسكين، القضاء اللي عليها أيضا تطعم عن كل يوم مسكين بارك الله فيك. أمينة من عمان تقول بأن قرأت الفاتحة مرتين في الركعة الأولى، تقول شككت بأني ما قرأت الفاتحة ثم أعدت قراءتها وتبين لي بأني أنا كنت قد قرأتها، ماذا علي؟ ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. اللي عليه شيء اللي يتعمد تكرار الفاتحة، هذا الذي عليه شيء. كيف عليه شيء؟ من العلماء من يبطل صلاة، يقولون لأن المصلي لا يكرر أركان الصلاة، وعندنا الفاتحة ركن من أركان الصلاة، فقالوا إذا كرر الفاتحة مرتين عامدا متعمدا كأنه ركع مرتين وكأنه سجد 4 مرات في الركعة الأولى، هكذا يقول بعض الفقهاء. في قول آخر قالوا لا، الركن القولي يختلف عن الركن الفعلي، فإذا كرر المصلي الركن القولي يعني مثل الفاتحة ركن وجابها مرة ثانية لا ما تبطل الصلاة، لكن ما ينبغي له، هكذا يقول ما ينبغي له. عموما الذي أفتي به بأنه ما تبطل صلاته، لكنه غلط إذا تعمد ذلك، إذا تعمد ذلك وإنما يقرأ ما زاد عن الفاتحة، ولو كان مشروعا لكرر النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة اللي جعلها ركن في الصلاة وهي أفضل سورة في القرآن، ما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، فتنبهي لهذا. عموما ما عليك شيء ما دام أنك دخلت في دائرة الشك والالتباس ثم تبين لك خلاف ذلك. أمنة تقول كنت أصلي وحصل لي دوخة في الصلاة وطحت، تقول ثم قمت وكملت صلاتي، على شيء؟ ما عليك شيء ما دام الحمد لله عقلك معك، وأيضا يعني مجرد دوخة وسقطت ثم قمت وأكملت صلاتك، صلاتك صحيحة، ونسأل الله تعالى أن يتمم عليك العافية والصحة والسلامة. أمينة تقول يعني أهل البيت دائما يخلون جميع خصوصياتهم وأغراضهم وأمورهم وأوراقهم ونقودهم عندي، تقول هل أجر على هذا؟ نعم تؤجرين أجرا عظيما، لأن الأمانة الأمانات هذه عبادة، الأمانة عبادة، الله عز وجل أمرنا بالأمانة والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالأمانة، فالأمين هو الذي يحفظ ودائع الناس، هو الذي يحفظ الأشياء المعنوية والحسية والمادية. ولذلك أختي الفاضلة ما دام الناس وثقوا فيك، وهذه هذه هذه لا شك بأنها خصلة طيبة وصفة حميدة، أن الناس مما يثقون بشخص يضعون أغراضهم دلالة على صدقه وعلى أمانته وعلى قوته أيضا في حفظ هذه الأشياء، تؤجرين. أهم شيء تستحضرين النية، لا تملين ولا تضجرين، ف فإذا أعطوك شيء احفظيه واحرصي على أنك فعلا تضعين الضمانات والاحتياطات له في الصناديق في كذا، واسأل الله عز وجل الأجر. طيب تفضل يا غلاب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا ومرحبا.
بس
لا بس الحمد لله.
شيخ سؤال واحد فقط.
أها.
عندما أستيقظ الصباح أشد استراف الريق، لا أحس لا بجريان أي شيء ولا بطعم ولا أي شيء.
غلاب يا غلاب.
نعم.
اخفض التلفزيون الله يرضى عليك.
نحسن.
عطني السؤال، أعيد السؤال من جديد.
عندما أستيقظ من النوم الصباح
إيه؟
أجد ريقي أصفر.
نعم.
لا أحس لا بجريان أي شيء ولا لا طعم ولا أي شيء.
طيب يا غلاب واضح، أبشر إن شاء الله.
إن شاء الله، وأرجو أن تجيبني أنا الأول قبل
الدمي. إن شاء الله إن شاء الله اليوم بجيبك
بحول الله. سأحفظك يا شيخ.
إن شاء الله إن شاء الله، الله يحفظك. ها. أم أحمد تفضل. يا أم أحمد بريطانيا.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام.
سؤالين.
أها.
السؤال الأول، ما هو تفسير الآية ما أصابك من حسنة من الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك؟ السؤال الثاني، هل يوجد آية أو هل يوجد دعاء لتيسير الرزق؟
الدعاء لماذا؟
دعاء لتيسير الرزق أو آية ولا آية قرآنية تقرأها ولا
للرزق؟ ها؟
إيه لتيسير الرزق.
إن شاء الله إن شاء الله.
جزاك الله خيرا.
أهلا وسهلا. محمد
السلام عليك يا شيخ.
عليكم السلام.
يوم المرض وعينك على الطاعة إن شاء الله
يا رب. اخفض التلفزيون يا محمد الله يرضى عليك.
إن شاء الله. في عندي سؤالين.
تفضل.
في سؤال الأول، كانك فاطن مسير الدخاترة يحسون يأخذون منك 6 مضارب دم ولا 4 مضارب دم، هل يفطر هذا في الصوم؟
إن شاء الله. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، طول عمرك عندي أرحام بتقول أخوان وخوات وخوال وخالات، وأنا لا سوق الحين ولا أشوف إلا أتجل العيال، العيال أوقات تعذروني وأوقات لامت، والدري كانك فاطن بسير عليه ما داني أخليه ترياني ولا يكون يدخل وياي زين. وشو الحكم في هذه الإسلام؟ الإسلام يوصي على الأرحام.
أي يعني تروح لهم طال عمرك إلى تزورهم قصدك ويدخل؟
قصدي نعم أزورهم، لكن بحد بعيد في داخل وحد في مغاوة وحد في متشرشحين. الحين الزمان ما كنا في حارة واحدة.
أي صحيح. طيب أنت سؤالك أخوي محمد أنك يعني قصدك حكم الذهاب إليهم ولا حكم إدخال
الله؟ نعم نعم.
الدريول وش علاقة الدريول؟
الدريول يعني ما داري كشانك فاطن يجلس ينتظر لي، يمكن أي لساسة ولا يمكن لي نتقاوي
يدخل مع
ولا دخل بعد ما داني أدخله وياي.
أي صحيح. إن شاء الله يا محمد.
مشكور طول عمرك.
عمرك طويل.
عمرك طيب.
طيب مرحبا. تفضل محمد السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا محمد.
الله يسلمك. سيد الفاضل، عندي استفسار. كان عندي أنا موفد للعمل في الخارج.
نعم.
ورجع أهلي مقيمين في جدة وبيتي بيت أهلي في جدة يعني.
نعم.
فالآن رجعت نهاية فترة عملي ورجعت نهائي. وأبغى أسوي عمرة، هل يلزمني إن أروح الميقات ولا بحكم بيتي في جدة أحرم من بيتي في جدة؟
أنت الآن موجود في السعودية؟
في السعودية نعم.
يعني وصلت جدة الآن؟
أي نعم.
يعني بيتك سكن كله في جدة؟
أي نعم.
أبشر يا محمد أبشر.
الله يسلمك.
مرحبا مرحبا. طيب طيب أرجع إلى الأسئلة عندي. طيب أمينة باقي لها أمينة، تقول يعني بالنسبة للصدقة، تقول لما أجي أنوي الصدقة يعني هل أنوي بهذا الصدق أفضل شيء أتخيل مثلا يعني الشفاء لكذا أو كذا، أم أترك الأمر لله؟ أخت الفاضل الله يبارك فيك، بالنسبة للصدقة على نوعين. الصدقة يتصدق الإنسان صدقة عامة والله عز وجل يثيبه على ذلك، يشفي مريضة أو يشفي إذا كان مريض، ييسر أمره، ينجيه من الشرور، يشرح صدره، يلين قلبه. هذه الصدقة يستظل بها يوم القيامة، والصدقة أفضل الأعمال، وذلك قال عمر تأتي الصدقة يوم القيامة تتباهى على بقية الأعمال. الصدقة تتباهى على الأعمال، هي من أفضل الأعمال عند الله عز وجل، ولذلك تتباهى الصدقة يوم القيامة. في أمر ثاني، أن بعض الناس قد يكون مريض فينوي بهذه الصدقة أن الله عز وجل يعافيه ويشفيه، ما فيه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال داووا مرضاكم بالصدقة. والسلف الصالح فهموا هذا، ولذلك أبو عبد الله الحاكم صاحب المستدرك، هذا الإمام من أئمة الدنيا، أصيب بقرحة في وجهه، ويعني الناس كلهم تعاطفوا معه وانزعجوا يدعوا له كذا، ثم قالت امرأة، يعني قالت طبعا رأى رؤيا، المهم قالت قولوا لأبي عبد الله يحفر بئر يسقي الماء، يعني يعتني بسقي الماء، وفعلا ذهب يعني اعتنى بسقي الماء، وأذهب الله عز وجل عنه هذه القرحة اللي آذته في وجهه، قرحة ظهرت خطيرة في وجهه آذته فأذهبها الله عز وجل وكأنها لم تكن موجودة. فالإنسان يجوز لأن يعني يتصدق بهذه النية، يرجو الله عز وجل والخير فيما يختاره الله للعبد، فإن شاء الله عز وجل وقدر الشفاء شفاه، وإن شاء الله عز وجل أن يقدر لأن يبقى في هذا لحكمة يريد الله عز وجل، فالخير فيما اختاره الله عز وجل. أم أيمن بارك الله فيها تقول، يعني هي ذكرت طبعا أرملة قريبة لها زوجة أخيها، ويعني ذكرت بأنها تحول لها مبالغ هي وإخوانها وأخواتها، وتقول أنا خصصتها بمبلغ كبير، وصلها المبلغ، قالت لي بأنها تريد تشتري كذا. تقول تبين لي بأن المرأة يعني مثل ما يقولون تلاعبني وتضحك علي، أو أنها يعني تحاول أن تستغفلني، ما شرت وكذا وتتحايل، ممكن تضع أمورها في مصرف ربوي أو تأخذ عليه أرباح أو شيء من هذا القبيل. تقول أنا اكتشفت مراوغة منها، خاصة أني أرسل لها بعض الأشياء لجيرانها الفقراء، ما أدري تصلهم أم لا. تسأل أم أيمن تقول ما العمل؟ أم أيمن الله يرضى عليك ويبارك فيك أخت الفاضلة، الله يرضى عليك، النفقة والصدقة والزكاة هذه أمور حساسة، لأن العلاقة مع الله عز وجل. فأنت وإخوانك لما رعيتم هذه المرأة الأرملة وكذا، تريدون الله عز وجل والدار الآخرة، تريدون رضا الله، تريدون النجاة من النار، تريدون دخول الجنة مع الأبرار، تريدون فعلا أن الله عز وجل ينشر عليكم السكينة والطمأنينة والراحة في الدنيا. ولذلك يحذر المسلم دائما لما يبدأ يساعد الناس أن يكون رقيب عليهم. سامحيني أم أيمن، أنا أتكلم طبعا لك ولغيرك. ولذلك الإنسان إذا أعطى شيء، مثل عندنا عام مثل عامي هنا في الخليج يقول قط بحر، بمعنى أنه ما يلتفت ولا يسأل كذا، يعمل الخير ويتركه، والله عز وجل هو الذي يحصيه. ولذلك من المهم جدا أن الإنسان لا يتبع ما أنفق منا ولا أذى، لأن المن والأذى يبطل الصدقة كما يفسد الخل العسل. الآن الخل لو وضع في العسل أفسده ودمره. المن هذا كوني أتتبع أو أمن أو أقول أنا اللي فعلت، أنا اللي سويتك، أنا اللي ربيتك، أنا اللي أعطيتك، هذا غلط وهذا لا يجوز. ولذلك قلت الفاضلة أنت غير مجبرة برعايتها وغير مجبرة بالصرف عليها، أنت متفضلة، أنت متفضلة. وأهم شيء أنك ما تبحثين أو تتبعين خطوات ماذا فعلت بهذه النقود، ماذا فعلت بهذه الأموال، هذا يبطل عليك الصدق يا أخت الفاضلة. ولذلك أعطيها وحسابها على الله عز وجل. تقولين لا والله يا شيخ الآن أنا الحمد لله سنوات وأنا أدفع، لكن وصلت إلى قناعة من خلال علامات، من خلال قرائن، من خلال إشارات، من خلال وضع عام، أنها الآن الأموال اللي تذهب لها تذهب بشكل تصرفها بشكل غير مرضي، خلاص انسحبي أنت الحمد لله، شوفي طريق آخر. ما دام الآن المرأة تجحد ما تعطينها، تقول إن تجحد وتتصرف في الأموال تصرف قد يكون غير شرعي أو قد يكون مباح أو قد يكون على غير الضروريات والحاجيات، أنت في حل يا أم أيمن، أنت انسحبي الحمد لله، قولي خلاص يكفي، أنا وصلتك مرحلة أنت وأولادك الحمد لله، في غيرك وشوفي غيرك. وإذا عطيت الشيء يا أم أيمن لا تتتبعين خطواته وتفاصيله اتركيه لله، حسابهم على الله سبحانه وتعالى. الآن أنت الآن بالإمكان تستمرين مع ترك السؤال أو تنسحبين وتقولي خلاص أنت امرأة وصلك خير الحمد لله وأولادك الآن كبروا، إذن خلاص أبحثي عن طريق آخر وتؤجرين. كل من إنسان يعني وزع ووسع دائرة الإنفاق على الآخر، لا سيما الذين أكثر حاجة، أكثر أجر وثواب عند الله سبحانه وتعالى. عبد الباري من أبو ظبي بارك الله فيه يقول بأن رجل يغسل الكلى، يوم يصوم ويوم يفطر على حسب الغسيل وكذا، يقول ماذا عليه؟ عبد الباري أسأل الله تعالى أن يعافيك وأن يكتبك الأجر والثواب، وأبشر أنت على خير، هذا ابتلاء من الله عز وجل، وإن شاء الله مؤمن ولك الأجر والثواب عند الله. بالنسبة للصيام، اليوم اللي تغسل فيه تفطر لأنه طبيعي أصلا. أنت لو تقول أبغى أصوم، عملية غسيل الكلى بنوعيها هذه كلها مفطرة، ولذلك بعد رمضان تقضي هذه الأيام، ولا يلزم يكون بعد رمضان مباشرة، ممكن تأخر إلى أيام الشتاء، النهار قصير والجو بارد، وتصوم وتقضي هذه الأيام ولك الأجر والثواب. عبد الباري يقول إذا كان الشخص يختم القرآن، يقول هل في شيء يقوله؟ يقول الدعاء. أول شيء عندنا أخوي عبد الباري شيئين، وأن تقرأ القرآن، إذا مرت بآية رحمة اسأل الله عز وجل، مرت بالجنة، مرت بكذا، مرت بآية فيها ذكر الرحمن الرحيم، قل اللهم نسألك رحمتك، اللهم نسألك جنتك، اللهم نسألك رضاك، وكمل قراءتك. إذا مرت بآية تنزيه سبح، يعني مثلا يجي شيء عن عظمة الله، تقول سبحان الله سبحان الله، سبح لله ما في السماوات، سبحان الله العظيم، يسبح لله سبحان الله العظيم، والله على كل شيء قدير سبحان الله العظيم، تسبح. هذا كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. إذا مرت بآية عذاب استعذ بالله، إذا جت ذكر النار، ذكر مثلا إهلاك الله عز وجل للقوم الظالمين، إهلاك الله للمجرمين، ها تقول أعوذ بالله، اللهم إني أعوذ برضاك من غضبك وبمعافأتك من عقوبتك، وهكذا. هذا هو المنهج الشرعي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في قضية أثناء القراءة. بعد ما تختم القرآن، استحب كثير من العلماء ويذكرون لهذا آثار عن أنس وعن ابن عمر أنهم كانوا يدعون، لكن ما يتقيدون بدعاء خاص، ما يجيبون دعاء خاص يقول هذا دعاء القرآن مثل ما موجود بعض المصاحف، لا، هذا الموجود كتبه بعض العلماء لإعانة الإنسان على الدعاء، لكن يعتقد الإنسان بأنه هذا هو الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو قاله الصحابة غير صحيح. ولذلك مثلا بعد ختمة القرآن تقول اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهاب حزني، اللهم ذكرني بالقرآن ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله شفيعا لي عندك يا رب العالمين، اللهم عافني واشفني، اللهم أبعد عني البلاء، عافني في بدني، عافني في سمعي، عافني في بصري، عافني كلي، اللهم ارزقني إيمانا لا يرتد، اللهم احفظ والدي أو ارحمهما إن كانا ميتين، اللهم احفظ أهلي وزوجتي وعيالي وأولادي، اللهم منحني البركة في حياتي، في رزقي، في مالي، في كذا، من هذه الأدعية بشكل عادي طبيعي، ما في تكلف، ما في أي شيء، ما في بأس بعد ختم القرآن. يا عبد الباري غلاب من الجزائر، غلاب سؤالك موجود إن شاء الله، والحلقة الحمد لله باقي فيها وقت. غلاب يقول لما أستيقظ من النوم أجد يعني سائل أصفر، يقول لا أجد له طعم ولا كذا، لما أستيقظ من النوم يقول هل هذا يفطر أم لا؟ لا يا غلاب، ما يفطر هذا. الإنسان إذا استيقظ من منامه ووجد مثلا بلغما، وجد نخامة، وجد سائلا، وجد دما، أحيانا بعض الناس عند تشققات يجد دم، وجد أي إفرازات معينة، هذا ما له علاقة في قضية الصوم، لأنه هذا ليست باختياره وليست بإرادته، ولذلك ما الذي عليه؟ عليه يذهب فيلفظ هذه الأشياء، يتمضمض، يغسل فمه حتى لا يدخل شيء، ويكمل الصيام بشكل طبيعي. وكثير من الناس الآن لأنهم يتسحرون متأخرين وينامون بعد ذلك في الغالب، يشعر بهذا، يعني حركة الطعام في المعدة وشيء من هذا القبيل، يحصل نوع من الإفرازات في منطقة الحلق أو الفم، فما عليك شيء، صومك صحيح ولله الحمد والمنة. أم أحمد من بريطانيا تسأل عن تفسير قول الله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. أخت الفاضلة بارك الله فيك، هذه الآيات مجموعة آيات جاءت بذكر يعني ما يتعلق بالحسنات والسيئات، وهي أصلا طبعا في في فيها سياقات أخرى تدل على أن المشركين كان لهم كلام وطرح مثل هذا الأمر. حتى قضية موسى عليه الصلاة والسلام يقولون يعني أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، وكان يقولون كانوا يزعمون أهل الإشراك يزعمون بأن يعني كل حسنة هي لهم وكل سيئة هي للنبي صلى الله عليه وسلم حاشاه عليه الصلاة والسلام. عموما هذه الآية من جملة الآيات التي فيها جملة من المسائل، منها أولا أن الله عز وجل خالق كل شيء، فالله عز وجل هو الخلاق العليم، وما من شيء إلا وهو مخلوق، العرش فما دونه هو من خلق الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك الحسنات والسيئات والكفر والإيمان والنصر والهزيمة والصحة وكل شيء من الله عز وجل، فالله عز وجل هو الخلاق العليم. الأمر الثاني من الأدب مع الله عز وجل أن ننسب الخير إليه وأن لا ننسب الشر إليه نسبة إضافة، وإنما نسبة خلق، نقول الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال والشر ليس إليك، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن الله هو الخلاق لكل شيء، لكن تأدبا مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أدب عجيب مع الله سبحانه وتعالى. إبراهيم ماذا قال؟ قال والذي هو يطعمني ويسقين، ثم قال وإذا مرضت فهو يشفين، نسب المرض إليه، مع أن الممرض من هو؟ الله عز وجل. قال وإذا مرضت فهو يشفين. كذلك بقية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا ماذا؟ ينسبون بعض الأشياء تأدبا مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا جل وعلا يجب على المسلم أن يتأدب معه، أن يتأدب معه. الأمر الآخر أن كل ما يصيب الإنسان من خير هذا فضل من الله عز وجل، وأما ما يصيب الإنسان من سوء أو من سيء فهو بسبب نفسه، بسبب نفسه. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، بمعنى من بسبب ما أنت فيه. خلاص. طيب أم أحمد الله يرضى عليك، الدعاء الثاني، عفوا السؤال الثاني، الدعاء لتسيير مسائل الرزق ما في شيء ثابت، لا قراءة سورة قرآنية ولا قراءة آية قرآنية ولا دعاء معين بخصوص تيسير الرزق، إلا الأدعية التي فيها مثلا قضاء الدين، فيها أيضا تفريج الكرب، مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. هذا الذي يقول يفرج الله همه ويقضي عنه دينه. وأيضا اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، إلى آخر الدعاء الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا سبب من أسباب قضاء الدين، قضاء الدين. أما قضية تيسير الرزق فالله عز وجل جعل له أسباب، ولذلك ما وكلنا جل وعلا إلى الدعاء فقط، وإنما بذل الأسباب، ولذلك الإنسان يبذل السبب ليحصل على الرزق. أما إذا وقع في الدين، وقع في كذا، هنا يدعو الله سبحانه وتعالى. أخوي محمد بن عين أعتذر منك، غدا إن شاء الله أجيب على سؤالك بحول الله وقوته. وكذلك محمد من السعودية، محمد عموما تعتمر من بيتك من جدة، وفصل لك إن شاء الله غدا، يمكن ناوي اليوم العمرة، اعتمر من بيتك، بارك الله فيكم، وأعتذر لأني أطلت شيء قليل. ألتقيكم غدا بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله.